بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 95 بعد 300، وفيه شرح الحديث 395. وقد قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت ذي العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ قال: فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7، وصلى خلف المقام 2، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا قال البخاري: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وتقدم معنا في أوائل الشرح أن الإمام البخاري يكثر من ذكر الآيات القرآنية عند الأبواب لأجل أن يربط طالب العلم بالقرآن الكريم، فبعض طلاب العلم كلما تقدموا في الحديث تأخروا في القرآن، وينبغي أن تكون العناية الأولى لكتاب الله تعالى، وبعد ذلك يهتم الإنسان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خدمة لكتاب الله تعالى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا أمر بأن الإنسان يجعل المقام بينه وبين الكعبة إذا طاف بالبيت، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأمر يدل على الوجوب، لكن عقد الإجماع على السنية وأن هذا مسنون، وأن الإنسان في أي جهة صلى صح الصلاة، لكن الأولى أن الإنسان يجعله مصلى له. ومعنى مصلى أي أن يجعله الإنسان قبلة فيما بينه وبين القبلة، وهذا أمر عظيم، وهي من الموافقات التي وافق فيها عمر بن الخطاب الوحي. قال البخاري: حدثنا الحميدي. والحميدي هو عبد الله بن الزبير، أول شيخ روى البخاري له في صحيحه. قال الإمام أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وقال أبو حاتم: أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. والحميدي نحن نعلم بأنه قد جالس ابن عيينة 19 سنة، وهذا يرويه. قال: حدثنا سفيان. وسفيان، وما أدراك ما سفيان؟ إذا أطلق الحميدي سفيان فهو سفيان ابن عيينة الإمام العراقي الكبير، وهو إمام عظيم جدا، وقد انتفع منه خلائق دفع منه خبائق وحمل عنه الناس الكثير من العلم والخير والفضل، وله تفسيرات جليلة، وله أقوال في تفسير القرآن، له أقوال في تفسير القرآن، وقد مدحه على هذا الشيء تلميذه وخريجه عبد الله بن وهب، قال: ما رأيت أعلم بكتاب الله تعالى من سفيان بن عيينة، فهو من أعلم الناس. سفيان بن عيينة من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله، وهو صاحب ورع، وكان لا يفتي في مسائل الطلاق تورعا وخوفا. فسفيان بن عيينة إمام من أئمة هذا الشأن، وعلم كبير في هذا الباب، وسفيان بن عيينة يعني هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي يكنى بأبي محمد الكوفي. ومن أقواله يقول: ما أنعم الله على العباد نعما أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. يقول: لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء البارد في الدنيا. كم نحتاج الماء البارد، لا نستغنى عن الماء أبدا. فهذه لا إله إلا الله ينتفع منها الإنسان يوم القيامة. فأكثروا يا عباد الله من لا إله إلا الله. ومن أقواله يقول: الزهد في الدنيا الصبر وارتقاب الموت. يعني الإنسان دائما يتفكر بالموت، وكلما سار في طريق وكلما مضى به زمن عليه أن يعلم بأنه لاق ربه، وكل منا سيلقى ربه بعمله. فالسعيد الذي يحرص لأن يبقي أعمالا صالحة باقية. ومن أقواله يقول: ليس العالم الذي يعرف الخير والشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. ومن أقواله قال: من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وأن تستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمه على معاصيه. إذن على الإنسان أن يحذر المعاصي، وعلى الإنسان أن يحذر أن يضيع وقته. فينبغي على المرء أن يكون حريصا على وقته، شحيحا به، يعلم لماذا خلق وماذا يجب عليه أن يفعل، حتى لا يضيع الإنسان شيئا من وقته. هنا سفيان يقول في هذا الحديث: حدثنا عمرو بن دينار. وعمرو بن دينار من الثقات الأثبات، توفي عام 27 و100، و يعني ابن عيينة قد أكثر من الرواية عن عمرو بن دينار وهو المكي أبو محمد الأثرم. قال الإمام أحمد: كان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحد، لا الحكم ولا غيره. وكان عمر مولا، ولكن الله شرفه بالعلم. وقال البخاري: ما أعلم أحدا أعلم بعلم ابن عباس من عمرو بن دينار. وقال شعبة: جلست إلى عمرو بن دينار 500 مجلس، فما حفظت عنه إلا 100 حديث، في كل 5 مجالس حديث. وقال شعبة: لم أرى مثل عمرو بن دينار، لا الحكم ولا قتادة، يعني في الثبت. وقال ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة، وحديث أسمعه من عمر أحب إلي من 20 من غيره. إذن هذه التنقية والتوبة إلى الله هي التي تجعل الإنسان يكون هكذا له أثر في الناس. قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: انظر إلى الجواب عن طريق الأثر، لأن الإنسان ملزم بالهدي النبوي. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7، وصلى خلف المقام 2 ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة. يقول: وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. هكذا جعل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الحديث له 2 باعتبار الأول كلام ابن عمر من مستدي بن عمر، والثاني فتوى لجابر بن عبد الله، وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى. ومعنى السؤال في هذا حينما يقول: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ أي هل حل من إحرامه حتى يجوز الجماع وغيره من محرمات الإحرام؟ وخص طبعا إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات لصاحب نسك الحج والعمرة. فقال ابن عمر مجيبا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7، وصلى خلف المقام 2 ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أجاب ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي لا سيما في أمر المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. وأجاب جابر بصريح النهي حينما يقول وسألنا جابر بن عبد الله الأنصاري عن ذلك فقال لا يقربنها، لا يقربنها بدون التوكيد الثقيل حتى يطوف بين الصفا والمروة. وعلى هذا أكثر الفقهاء، وعلى هذا أكثر الفقهاء. طبعا موطن الترجمة مع الباب وصلى خلف المقام ركعتين، لأن الباب باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا هو موطن الترجمة، هذا هو موطن الترجمة في هذا. وفيه شرح أيضا لهذه الآية الكريمة. إذن هذا الحديث يدل على وجوب المتابعة ومقام إبراهيم والحجر الذي عليه أثر قدميه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ويقول بعض العلماء لما لان قلب إبراهيم لربه لان الله الحجر تحت يديه، وفي قوله العمرة إلى أداء العمرة، وقوله فلم يطف بين الصفا والمروة أي لم يسعى بينهما، والصفا والمروة هما الجبلان المعروفان بمكة، وقوله يأتي امرأته يقصد بذلك الجماع، وقوله خلف المقام أي جعل مقام إبراهيم بينه وبين القبلة وصلى ركعتين. وفي أسوة أي قدوة، وأن الحديث في فوائد من فوائده مشروعية صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الانتهاء من الطواف حول الكعبة. عجل الله لنا ولكم زيارة البيت بخير وسلام وأمن. ثانيا، إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة سبع مرات من أركان العمرة لا تصح إلا بها. ثالثا، لا يجوز للعبد أن يتحلل من إحرامه حتى يتم أعمال حجه أو عمرته. رابعا، من الأمور التي تفسد الإحرام مجامعة النساء. خامسا، وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.